فينبغي ربط مثل هذا بتعليمهم القرآن. نعم.
وهل نثبت المكان والجسم لله تعالى أم لا؟
سبحان الله. أما الجسم والمكان كلها من الألفاظ التي لم يرد ترد في القرآن ولا في السنة، إنما ورد وصفه بأنه في السماء وأنه استوى على العرش، فيجب أن نستعمل في حقه سبحانه وتعالى الألفاظ الشرعية البعيدة عن الاحتمالات وعن الشبهات. ولفظ الجسم لفظ له معنى لغوي، له معاني اصطلاحية، منها ما هو منها ما يصدق على الله ومنها ما لا يصدق، فلا ومنهج السلف أنهم لا يطلقون هذا اللفظ على الله لا نفيا ولا إثباتا، ومن تكلم به فإنهم يستفصلونه عن مراده ويسألونه عن مقصوده. وهكذا لفظ المكان، فلفظ المكان قد يطلق ويراد به شيء من المخلوقات، والله تعالى لا يحويه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو تعالى في العلو فوق جميع مخلوقاته. نعم.
هل
يصح تسمية
الله بالموجود؟ وهل يجوز التسمية بعبد الموجود؟
ليس من أسماء الله الموجود، لكنه تعالى موجود، وهو وله أعظم أكمل الوجود، هو موجود وله أكمل الوجود وأعظم وجود، وجوده أعظم وجود سبحانه وتعالى. وهذا من الألفاظ التي يصح الإخبار بها عن الله ولا يسمى بها. وذكر أهل العلم كالعلامة ابن القيم أنه يفرق بين باب الوصف والتسمية وباب الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب التسمية والوصف، فتقول الله موجود، وتقول الله موجود واجب، وتقول الله شيء، ولا تقول من أسمائه الموجود. وعلى هذا فمن يعبد ويقول عبد الموجود فهو غالط في اعتبار هذا اسما لله، وإن كان هو باعتبار مقصوده لم يعبد بغير الله. فمن كان اسمه عبد الموجود فإننا ننصحه بأن يغير اسمه إلى عبد الخالق وعبد الرحمن أو عبد الرزاق أو عبد الملك وما أشبه ذلك.
ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل والتشبيه؟
أما التشبيه والتمثيل فهما متقاربان، وذكر شيخ الإسلام في المناظرة أنه اختار لفظ التمثيل فقال من غير تكييف ولا تمثيل، لأنه اللفظ الذي يوافق قوله تعالى ليس كمثله شيء، فقد تحرى أقرب الألفاظ لألفاظ النصوص، ولكن من حيث الاستعمال لا يفرق كثير من المتحدثين بين التمثيل والتشبيه. وأما التكييف فإنه يتناول أمرين، يتناول تحديد كنه الصفة بأن يقول قائل مفتر إن وجه الله كيفيته كذا، أو إن يد الله كيفيته كذا كيفيتها كذا، أو يسأل ويقول كيف ينزل، كيف استوى، كيف وجه الرب تعالى، فهذا من التكييف. ولكن في الحقيقة إن التكييف والتمثيل بينهما في الجملة تلازم، فالتمثيل يستلزم التكييف والتكييف يستلزم التمثيل، فبينهما تلازم وإن كانت حقيقتهما مختلفة. نعم.
وهذه شبهة يثيرها أحد الإخوة يقول ألاحظ ويلاحظ غيري كثير من طلبة العلم أن دروس العقيدة عامة أن دروس العقيدة عامة تبدأ وتنتهي، ولا يخرج طالب العلم بكثير فائدة ولا يخرج طالب العلم بكبير فائدة من هذه الدروس، لأن غالب ما يكون فيها هي أمور قد تقررت في النفوس وفطر الإنسان على معرفتها وتركزت في عقيدته. فهل هذا صحيح، وأن دراسة العقيدة يستفيد منها طالب العلم في الرد على المخالفين فقط؟
هذا كلام غير صحيح، وكل ما ورد في هذا السؤال هو دعوة، يعني من يقول إن حضور دروس العقيدة يخرج بها الحاضرون بغير فائدة، هذه دعوة يمكن أن ننسبها لمن ادعاه. نقول أنت الذي تخرج بغير فائدة، لأنه قد استقر في ذهنك عدم الحاجة إلى هذه الدروس، وإلا فمسائل الاعتقاد هي أصل لمسائل العمل. كيف ومسائل الاعتقاد؟ هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه أصولها، وأول ذلك الإيمان بالله. ومسائل الاعتقاد التي تطرح وتشرح يعني أعظمها وأعمها ما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته. نعم، مسائل الاعتقاد تفصيلا، مسائل الاعتقاد تفصيلا، هذه تستمد من النصوص. تقرأ القرآن الفاتحة وسائر الآيات تعرف بما تقرأ وتتدبر، تعرف ربك، تعرف أسماءه، تعرف صفاته بحسب ما أتاك الله وما فتح عليك من فهم كلامه سبحانه وتعالى. فهذه سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات الأربع جمعت على سبيل الإجمال والاختصار كل المسائل المتعلقة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فقد اشتملت هذه الآيات على التوحيد بأنواعه، التوحيد بأنواعه الثلاثة. ثم قول القائل إن هذه المسائل استقرت في النفوس، ما الذي استقر في النفوس؟ نعم، إن كان المقصود استقرار أصل العقيدة إجمالا فنقول نعم في الجملة، وليس هذا في الجملة. نعم، نقول استقر في نفوس المسلمين في الجملة، وكلمة استقر هذه كلمة تحتاج إلى أسباب. استقرار معناه تمكن وثبات، وهذا لا يتحقق إلا لمن توفر له يعني معرفة الحق بدليله وانزاحت عنه شبهات الباطل. إن العامي لو خطر بقلبه، أو العادي يقول لو كم يخطر بقلبه خواطر لا يميز بين الحق من الباطل فيها، وربما ولدت عنده أفكار، فهذا الشيطان يوسوس بالوساوس الخبيثة. فما هو الطريق وما هو السبب الذي يعصم الإنسان بتوفيق الله من الوساوس الشيطانية، إنه العلم. فالإنسان العادي كم نسمع وكم ترفع مسائل فيها شكوى مرة مما يجول في خواطر بعض الناس من الخواطر والأفكار السيئة، ولا يعرف هذا المسكين طريق الخلاص والمخرج من هذه الأفكار وهذه الوساوس. ثم إن الأفكار البدعية والأقوال المخالفة قد استشرت وانتشرت في عقول المسلمين، في عقول كثير من المسلمين، وفي المؤلفات في سائر العلوم، ولا مخرج ولا مخلص إلا بدراسة العقيدة على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله، مما وبمعرفة كذلك ما درج عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في هذا المقام. فهذه الشبهة في الحقيقة إما لا تصدر إلا عن غالط جاهل أو إنسان مغالط مشبه مضلل. نعم.
هذا سائل يقول: ورد في الآية التي ذكرت أن الله يعلم ما في الأرحام، وأنه ما استأثر الله بعلمه، فما ردنا على من قال بأن الطب قد توصل إلى معرفة ما في الأرحام؟
العلم الذي تفرد به سبحانه وتعالى هذا لا يصل إليه أحد، لكن ليس المقصود منه، ليس من المقصود من قوله ويعلم ما في الأرحام أنه لا يعلم شيئا عما في الأرحام في جميع الأوقات. فالرحم، ما في الرحم يعلم به كثير من الناس على سبيل الإجمال، فالمرأة تعلم حملها في وقت مبكر، وتعلم إذا نفخت فيه الروح إنه يتحرك، نفس المرأة. ومن يشاهدها يعلم أنها في بطنها حمل، يعلم أنها حامل، هذا ما هو علم؟ هذا ليس هو العلم الذي اختص الله به، هذا شيء من العلم الذي يظهره الله لعباده حسب أطوار الجنين. وإن يعني حسب السنن الكونية المرأة أو الطبيب أو الطبيبة تعلم إن هذه المرأة إنها على وشك الوضع، وأن الجنين سليم أو غير سليم، كل هذا من المعلومات التي تعلم. هذه لا أحد يستعظمها ولا يستغربها، أشياء معلومة للعامة والخاصة. هناك أشياء تعرف لأهل الاختصاص كأهل الطب بالوسائل التي يصلون حال الجنين، مدى نموه، مدى كذا، يعلمون من هذا أشياء بواسطة الوسائل التي أقدرهم الله عليها، كما نسمع كثيرا إنهم يذكرون أشياء من حال الجنين في بطن أمه. ولكن العلم المحيط، العلم التام بحال هذا الجنين وما يصير إليه، هذا لا يعلمه أحد إلا بعد الملك عند نفخ الروح فيه يعلم أشياء، لأنه يؤمر ويعلم، يؤمر بكتب رزقه وأجله إذا كشفت أشياء. لكن قبل هذا هل الملك يعلم؟ يعلم أجل هذا الجنين؟ يمكن أن يسقط قبل أن يتم، يمكن أجله قريب يسقط الحمل قبل استكماله، يمكن أنه يولد ثم يموت، يمكن يولد ويعيش فترة، وهكذا. قبل أن يأتي الملك لنفخ الروح فيه هل يعلم أحد من الخلق يعني أجل هذا الجنين؟ إلا أن يظهر يعني عرض يعلم أنه مات، قد يعرف يعني يعرف بالطب، أو تعرف المرأة قبل الطب تعلم أن حملها فسد مات. إذن هذا كله يعني مما هو معلوم لله ويكشفه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده شيئا فشيئا، لكن يأتي في وقت يعني ما في الرحم يأتي عليه وقت لا يدري أحد عنه شيئا، إلا يعني إلا ما هو من قبيل الظنون والاحتمالات، يحتمل شيء من هذا القبيل، حتى إنهم الآن بواسطة التحليل تضطرب عندهم المقاييس ووسائل التحليل، فلا يدرون هل المرأة حامل أو غير حامل، ولعل في هذا القدر كفاية. نعم إيش؟ إلا أصبر هذا السؤال قبل الآن حتى أنا أصل.
هذا سائل يقول: ما الحكم في الشخص الذي يقول ما الفائدة إذا قلنا لله يد أو ليس له يد، بل نعبد ربا لا شريك له ولا نوالي ونعادي من أجل تلك الصفات؟
سبحان الله العظيم، هذا غلط، هذا غلط ومغالطة. بل نعبد ربا وإلها، ربا لا رب لنا سواه، وإلها لا إله لنا سواه. ومن العلم النافع أن نعلم صفات إلهنا، فإذا كان يعني من العلوم التي يستفيدها الناس أن يعلم صفات بعض الشخصيات التي له تعلق بها، يعلم شيئا من صفات، درج المؤرخون أنهم يذكرون صفات يعني الشخصيات، والناس يعدون هذا من العلم. العلم وإن كان يعني مستوى يختلف، تختلف أهميته، لكن يعتبر في فائدة أن تعرف إن الإمام الفلاني إنه كذا وكذا وكذا، وخلقته كذا، وأنه من صفاته كذا، ونرتفع أكثر من هذا. من العلم النافع أن نعلم صفات نبينا، وأنه ربعة، وأنه كذا لونه، وأنه وافر الشعر كث اللحية صلوات الله وسلامه، هذا في المخلوق. فكيف مع هذا يصح أن يقول عاقل ما فائدة أن نعلم أن لله يد؟ أعوذ بالله من ذلك، ما فائدة أن نعلم؟ إذن هذا يقول يعني مضمون هذا الطرح ما يعني لا فائدة في أن الله أخبرنا بأن له يدين، هذا من العلم النافع أن نعلم ما وصف الله به نفسه، علمنا بتعليمه أن له عينين وأن له يدين وأن له وجه سبحانه وتعالى، وهو في ذلك كله لا يماثل خلقه. ما فائدة؟ بل والله إنه من أعظم العلم، بل بشكل عام العلم بالله بأسمائه وصفاته هو أفضل العلوم الشرعية الثلاثة. ونؤجل ذكر أقسام العلم الشرعي، الأقسام الثلاثة. أقول الأبيات اللي قالها ابن القيم، يقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو التبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذا كلام ربما ورد على ألسنة من ينفي حقائق هذه الصفات، وهذا ليس بغريب منهم. وإن ورد شيء من هذا الكلام على لسان من هو من أهل السنة فهو غالط في هذا، وإن كان ليس من أهل المنهج المنحرف، لكنه غلط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل إذا علمنا
نعم
سائل يقول هل إذا علمنا أن الله عز وجل سميع وبصير نثبت لله عز وجل العين والأذن؟
أما الآيات الدالة على إثبات العين فستأتي، وأما الأذن فلم يأتي فيها دليل، لا من كتاب ولا سنة، فلا يتكلم فيها لا بنفي ولا إثبات، بل نثبت لله السمع والبصر. وأما العين فستأتي الآيات الدالة على إثبات العينين له سبحانه. نعم.
وهذا يقول: هل نثبت الأسماء التالية لله عز وجل: الماجد، الساتر، الناصر، الستار؟
الذي ورد في القرآن المجيد، هذا من أسماء. وأما الماجد فلعله ورد في بعض روايات حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، لكنه ليس في الرواية التي عند مسلم. وأما الناصر فلا أذكر فيه شيء أبدا. ناصر فهو النصير، الولي، نعم المولى ونعم النصير. الناصر لا أعلم أنه ورد في أسمائه سبحانه وتعالى.
ساتر وستار،
وكذلك الساتر والستار، لكنها كلها معاني صحيحة، يعني من حيث أنها صفات نعم. فهو الذي ينصر من يشاء، وهو الذي يستر عباده. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. فهو تعالى الذي يطلب يستر من على من يشاء، يستر عباده. ولهذا العبد إذا عصى فعليه أن يستتر بستر الله، ولا يفضح نفسه ولا يجاهر، كما في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالعبد يستره ربه، فعليه أن يستتر بستر الله، وعليه فالله الذي يستر عبده. وأما أن هذا اسم فلا أذكر أيضا أن هذا من الأسماء، وإن كان يجري على لسان الناس ويعبدون، يقول عبد الستار ويقول هو الستار. نعم، هو الذي يستر من يشاء، لكن عده في الأسماء الحسنى هذا محل الكلام. نعم، والله أعلم.
الحمد لله. هذا سائل يقول: هل يجوز قول والله على ما يشاء قدير؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا يقال في الحديث القدسي في صحيح مسلم في آخر من يخرج من هذه الأمة، ثم قال في آخر الحديث: وأنا على ما أشاء قادر؟
الجواب أن الجواب بالجواز، يعني أقول إنه لا بأس أن يقول إن الله على ما يشاء قدير، ويستدل له بما ذكر السائل، وكذلك قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ولا محذور في هذا. فمن كان قادرا على ما يشاء فهذا يعني أنه على كل شيء قدير. العاجز هو الذي إذا شاء الشيء لا لم يقدر عليه، هذا هو العاجز. أما من كان قادرا على كل ما أراد أن يفعله فهو فعال بما يريد، فهذا هو القادر على كل شيء، والله تعالى على كل شيء قدير، وهو فعال لما يريد، وهو على ما يشاء قدير. كل هذا معنى الصبر، فلا بأس به إن شاء الله.
هل يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه قاضي كما يقول بعض الوعاظ في محكمة قاضيها الله؟
إيه، الله من صفاته القضاء، لكن ليس من أسمائه القاضي، لكنه نعم جاء في القرآن. القضاء معناه الحكم، والله يقضي بالحق، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، وهو يقضي بين عباده. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، يقضي يحكم يفصل. والآيات يعني فيها ذكر هذا، فيها القضاء، فيها الحكم. نعم.
ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟
الإرادة الكونية بمعنى المشيئة بس. نعم.
وما معنى والشر ليس إليك؟
وكل العلم معنى ما جاء في دعاء استفتاح في صلاة الليل والشر ليس إليك، يعني أن الشر لا يضاف إلى الله البتة، لا في لا اسما ولا صفة ولا فعلا، فالشر إنما هو في المخلوقات، أما كل ما يضاف إلى الله فهو خير، فكل أسمائه حسنى وكل صفاته صفات كمال، وكل أفعالي عدل وحكمة، فالشر ليس إليه، إنما الشر يوجد في المخلوقات. فخلق الله للوجود بما فيه من خير وشر خير أم شر؟ نعم خير. خلق الله بما للأشياء التي المؤذية مثلا، خلقه مثلا للسباع بحكمته البالغة التي هو أعلم بها، خير أم شر؟ خير. ولكن الشر إنما هو في المخلوقات بالنسبة إلى من يتضرر بهذا الشر، فالشر في المفعولات لا في أفعال الرب سبحانه وتعالى. قال بعضهم معناه أنه لا يخلق شرا محضا، يعني بمعنى أنه لا يخلق شيئا إلا لحكمة بالغة، هذا كلام الحق. نعم.
ذكرت يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع إبهامها في أذنه، إشارة إلى السمع، فهل يعتبر هذا تشبيها؟
لا والله، أعوذ بالله، هذا يعتبر تشبيها، والرسول هو الذي فعله، يصلح للسؤال، هذا تبيينا لا تشبيها، هذا تبيين. وأنا ذكرت قلت لكم إن هذا يعني قال أهل العلم إن المراد بيان، إن المراد بالسمع والبصر حقيقتهما، لأن هذا تشبيه حاشا، وهو أعلم الخلق بالله وأعظمهم تعظيما لربه وتنزيها له. نعم.
ما حكم استدبار المصاحف إذا كانت في الأرفف وليس دونها حاجز؟
إيش؟
يعني
ما حكم؟
في حوامل المصاحف يستدبرها بعض الأخوان، المصاحف في الخلف.
والله ما ينبغي، ما دامت المصاحف يعني واطية بحيث أن يسير المصحف خلف ظهره لا يعجبني هذا. هذا يعني مصاحف، فينبغي أن تكون في رفوف عالية. كان الناس يتخذون للمصاحف رفوف في العمد فوق، أما الآن صارت فيها هذه الدواليب مما يؤدي إلى استدبارها وإلى شيء من يعني عدم تعظيم، فلا يعجب. نعم.
نادى الإنسان يوم القيامة باسمه واسم أبيه أم باسمه واسم أمه؟
ما أدري نادى. نعم.
ما معنى قوله المتين في قوله تعالى ذو القوة المتين؟
أنا ذكرت ما هو مستقر عندي في معناه، والله أنا مراجع تفسير ابن كثير. متين يعني شديد القوة، ذو القوة المتين يعني الشديد، شديد القوة، فراجعه. نعم.
يقول نريد مثالا على الإرادة الكونية والإرادة الشرعية.
إيش مثال؟ من سأل هذا السؤال يتكلم. إيش مثال؟ استقصي.
يمكن
يا شيخ. يعني إيش؟
وقع مثلا واحد في معصية مثلا.
لا ما ندري أن أنت تشرح له.
هذا
ضار. لا.
لأن هذا السؤال كثر يا شيخ.
لا. كثر؟
إيه. يمكن حوالي 4 أو 5 حول الصيغة هذه.
إرادة. هذا السؤال يجي على وجهين، يعني هذا إما أن يكون المراد الشواهد من القرآن على الإرادة الكونية، وأنا ذكرتها على الإرادة الكونية، أنا ذكرت الشواهد على الإرادة الكونية والشواهد على الإرادة الشرعية. هل هذا هو مقصود السائل؟ يعني يذكر يعني أمثلة من القرآن على الإرادة الكونية؟ ها؟ هل مرادك؟ فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام فعال لما يريد، هذه من شواهد الإرادة الكونية. يريد الله بكم اليسر والله يريد الآخرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه من شواهد الإرادة الشرعية. نعم. ما أدري يعني يمكن يقول مثلا، أنا ذكرت أيضا نفس الوجه الثاني، ذكرت الطاعة مرادة لله كونا وشرعا، ما وقع من الطاعة، وذكرت المثال يعني إذا المؤمن فعل الطاعة فطاعة هذه مرادة بغير إرادتين إيش؟ ها؟ أبدا بالإرادتين، بالإرادتين أنا ذكرت بالإرادتين. طيب ومعصية العاصي هذه مرادة بكونه، نقول معصية العاصي واقع بإرادة الله، إيه إيه بإرادة الله بقدره، يعني بقدره، يعني ما يخرج عن قدر الله شيء. لا والله إيه، أجل المعصية مرادة لله شرعا محبوبة لله. قلنا إن من الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الشرعية تتضمن المحبة، فهل المعصية محبوبة؟
وهذا سؤال يقول ما هو الضابط في الأسماء والصفات، أي هل يصح أن نقول أن الله هو النازل وذلك أنه
لا لا هو النازل قاعدة يقول أهل العلم من كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة يشتق لله منها اسم، كل اسم متضمن لصفة، أما الصفات فلا يلزم منها اشتقاق أسماء، ما يلزم. هذه قاعدة ذكرها أهل العلم وهي قاعدة صحيحة. نعم.
إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يجوز لمن روى هذا الحديث أن يشير بأصابعه؟
لا داعي إلى أن يشير بأصابعه، شو يشير بأصابعه؟ ليس كل أحد يفهم المقصود، هو العاقل الذي يفهم اللغة العربية لا يحتاج إلى. نعم. إلى
ورد في الحديث القدسي العز إزاري والكبرياء رداني فمن نازعني فيهما قصمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما معنى ذلك؟
شو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أن الكبرياء والعظمة صفتان له سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالعظمة المطلقة وبالكبرياء المطلق، وليس لأحد من الخلق أن يتعاظم ولا أن يتكبر، فمن أسمائه المتكبر ومن أسمائه العظيم، فالكبرياء والعظمة له سبحانه وتعالى. فهذا الحديث إنما يدل على إثبات هاتين الصفتين له سبحانه وتعالى، ولا يصح ولا يلزم من ذلك أن تكون العظمة وأن تكون الكبرياء شيئان منفصلان عن الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يكون في الصفات. صفات الله تعالى ليست مباينة له، بل هي قائمة به، والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ها يثبت أن الكبرياء رداءه وإزاره، نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب.
هل هذه العبارة صحيحة؟ الإسلام دين المساواة.
هذه العبارة لا تصح على إطلاقها. دين الإسلام هو دين العدل، فالإسلام كله عدل، أصوله وفروعه عدل، فدين الله هو العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك، وجميع شرائع الإسلام عدل وهدى وصلاح. أما مساواة فهذه تحتاج إلى تفسير، مساواة هذه لا تصح بهذا الإطلاق، فيه حقوق تجب المساواة فيها وحقوق لا تجوز المساواة فيها. هل تجب المساواة بين الذكر والأنثى في الأولاد في الميراث؟ هل يسوى يعني في العطاء حتى في صرف الزكاة؟ هل تجب التسوية بين المستحقين؟ تجب التسوية؟ أجيبوا، تجب التسوية في صرف الزكاة الفقراء، تجب التسوية بينهم؟ لا، يعطون على قدر الحاجة وعلى قدر الاستطاعة، سبحان الله. فلا نطيل فيها، هذه الكلمة لا تصح، ولا أذكر يعني لا أذكر أنها مأثورة أبدا. مساواة جاء الإسلام بالمساواة في أشياء وبالمفاضلة في أشياء، فاضل بين الناس في أشياء وساوى في أشياء. نعم، المهم من الكلمة تحتاج يعني الوقفة معها، لكن هذا هو الجواب على سبيل الإجمال. نعم.
السؤال الأخير، هل تصح هذه العبارة وفقك الله إن شاء الله، أصلحك الله إن شاء الله وغيرها؟
لا، هذا إن قصد من أطلق هذه العبارات، من قصد التعليق فهو غالط مخالف مخالف أو متضمن لارتكاب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له، وليعزم المسألة، أو كما جاء في الحديث. فلا يجوز تعليق الدعاء على المشيئة، اللهم اغفر لي إن شئت، غفر الله لك إن شاء الله، رحمه الله إن شاء الله، هذا غلط. فإن التعليق إما أن ينم عن التردد أو ينم عن أو يشعر بخوف الإكراه المخلوق الذي يخشى من يعني الضغط عليه، قال له أعطني إذا سمحت إن شئت يعني تخفيفا عليه عن الإحراج، أما الله فلا مكره له. والداعي ينبغي له أن يدعو بعزيمة وبرغبة صادقة، لا يكون هناك تعليق إن شئت، يعني إن شئت تغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، يعني إذا ما في عزيمة. لكن كثير من الناس يجري على لسانه هذا التعليق ولا يريده، فهو من الكلام الذي هو أشبه ما يكون باللغو. الله يهديه، هداك الله إن شاء الله، وفقك الله إن شاء الله، هذا أكثر ما يظهر أنه لا يقصد من يجري على لسانه التعليق، وإنما يجري على لسانه بعفوية، فكأنه من نوع الكلام اللغو، أي الذي لم يقصده المتكلم، ومع ذلك كله فينبغي تجنبه، ينبغي أن لا يجري هذا على اللسان، ينبغي أن تطلق وتعزم وتقول الله وفقه الله رحمه الله هداه الله دون تعليق أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول، وهذا السؤال تكرر كثيرا من حوالي 10 أو 12 من الإخوة، يقول: ألا نقول إن الدليل على أن لله عينان قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال إنه أعور وليس الله بأعور؟
نعم، هذا مما استدل به بعض أهل العلم، قد لا تكون الدلالة يعني من الصراحة بمكان هذا. نعم نعم، هذا مما استدل به أهل السنة، فهذا طيب.
هل ثبتت لله اليد الشمال؟ وإذا كانت لجاب نعم، فكيف نوفق بين ذلك وبين ما ورد في الحديث وكلتا يديه يمين؟
نعم، رواية لفظة الشمال عند مسلم، بعض الناس يعدها شاذة وبعض الناس لا، تقول إنه لا مانع من إطلاقها. وعلى كل حال، فإن قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين، ليس معنى كلتا يديه يمين هو بمفهوم اليمين المقابلة للشمال أو المقابلة لليد الأخرى، فإن النصوص دالة على أن لله يدين، يمين ويد أخرى، فإن الله قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الأحاديث أن الله تعالى يأخذ يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، فهما يدان، يمين ويد أخرى، أو اليمين وشمال على الرواية الأخرى التي عند مسلم. فيبقى معنى وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين يعني كلتا يدي الرب، اليمين والأخرى كلاهما ذات يمن وخير وبركة. فإنه عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن. هذا يدل على تفضيل من؟ تفضيل المقسطين، وأنهم عن يمين الرحمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وكلتا يديه يمين. هذا كلام يتضمن الاحتراز لدفع توهم النقص في اليد الأخرى، وكلتا يدي الرب يمين، اليمين واليد الأخرى كلاهما ذات يمن وخير وبركة. وهذا المعنى الذي ذكرته هو معنى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المشهور جواب أهل العلم والإيمان، في أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا يمين في حديث عبد الله بن عمرو عن يمين الرحمن هذه كلمة، وقول وكلتا يدي يمين ليس معناهما واحد،